أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، فحديثنا اليوم رقم 63. قال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدثنا ابن إدريس عن محمد ابن إسحاق عن سعيد ابن يسار قال: بلغ عمر أن رجلا بالشام يزعم أنه مؤمن، قال: فكتب عمر أن اجلبوه علي، فقدم على عمر فقال: أنت الذي تزعم أنك مؤمن؟ فقال: هل كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا على 3 منازل: مؤمن وكافر ومنافق، مؤمن وكافر ومنافق، وما أنا بكافر ولا منافق. فقال عمر: أبسط يدك. قال ابن إدريس: رضي بما قال. نعلق تعليقا سريعا على هذا المتن ثم نستعرض الإسناد. بيقول: بلغ عمر أن رجلا بالشام يزعم أنه مؤمن. وسميت الشام شاما لأنها شمال المدينة أو شمال بلاد الحجاز، وأحيانا تطلق الشام بالهمز الشأم. بلغ عمر أن رجلا بالشام يزعم أنه مؤمن، قال: فكتب عمر أن اجلبوه علي. الجلب على، أي ائتوني به. فقدم، أي هذا الرجل الذي يزعم أنه مؤمن، على عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له عمر: أنت الذي تزعم أنك مؤمن؟ فقال هذا الرجل: هل كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على 3 منازل، أي 3 أصناف أو أنواع: مؤمن وكافر ومنافق. والمقصود بالناس هنا أي في المدينة، لأن هذه القسمة الثلاثية لم تكن إلا في المدينة، أما في مكة فلم تكن إلا قسمة ثنائية: مؤمن وكافر. فلم يظهر النفاق إلا في المدينة، لأن النفاق متعلق بظهور الدين وفشوه وعلو دولته وسلطانه، وهذا الأمر لم يكن متحققا في مكة وإنما كان في المدينة. قال هذا الرجل: وما أنا بكافر ولا منافق، يقينا لست بكافر ويقينا لست بمنافق. إذا لم يبق إلا الأخيرة اللي هي الإيمان، ودي بيسموها يا أخوانا تنقيح المناط. دي أحيانا الأصوليون يسمونها بتحقيق المناط وتنقيح المناط. الإنسان ممكن يكون مسلم أو مؤمن ومنافق وكافر. طب هو ليس بكافر ولا منافق، إذن هو إيه؟ إذن هو مؤمن. فرضي عمر رضي الله تعالى بما قال، فقال: ابسط يدك. قال ابن إدريس أحد رواة هذا الحديث: رضي بما قال. هذا بالنسبة إلى متن الحديث، فهذا فيه دليل على أن الإنسان يمكن أن يقول أنه مؤمن دون أن يستثني، يقول: أنا مؤمن. هذا الأثر حدثنا ابن إدريس، وهو عبد الله ابن إدريس أبا محمد الكوفي، وهو ثقة فقيه عابد، توفي 92 وله 74. حدثنا ابن إدريس وهو الكوفي عن محمد ابن إسحاق، وهو محمد ابن إسحاق ابن يسار. محمد ابن إسحاق رأى أنس ابن مالك، ولكنه لم يروي عنه، وروى عنه عبد الله ابن إدريس، وهو أول من جمع مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغازي كانت موجودة ضمن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الأخبار السير والمغازي المتعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام كانت ضمن الأحاديث التي كان يكتبها الصحابة والتابعون، كانت مختلطة بأحاديث الأحكام وأحاديث الصفات وأحاديث العقائد. وأول من فصل أحاديث المغازي عن بقية الأحاديث هو محمد ابن إسحاق، كان إماما في المغازي، ومات سنة 50 و100. استشهد به البخاري كما روى له الإمام مسلم في المتابعات. يعني محمد بن إسحاق بن يسار ليس بالثقة الذي على شرط البخاري ومسلم، ولذلك لم يخرج له، وإنما روي له على سبيل الاستشهاد والمتابعات. عن سعيد بن يسار وهو أبو الحباب المدني، سمع من غير واحد، روى عنه محمد ابن إسحاق ابن يسار. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لسببين. السبب الأول أن محمد ابن إسحاق ابن يسار رمي بالتدليس، ولا يقبل حديثه إلا إذا صرح، يعني لا يمشى حديث محمد ابن إسحاق إلا إذا صرح بالتحديث، قال حدثنا أو أنبأنا أو أخبرنا. أما إذا قال عن أي عن فإن حديثه يرد ولا يقبل. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن سعيد ابن يسار لم يدرك عمر، يعني سعيد ابن يسار لم يدرك عمر. سعيد ابن يسار توفي بالمدينة سنة 116 أو 17 117 توفي سنة 117. هذا سعيد ابن يسار، وهو ابن 80 سنة، يعني هو توفي ابن 80 سنة سنة 117، يبقى تولد سنة كام؟ 37 هجرية، يبقى تولد بعد إيه؟ بعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنه. خد بالك يا أخونا، يعني هو توفي سنة 117 هجرية وهو ابن 80 سنة. نطرح 70 من 117 يدينا كم؟ 37. إذن هو ولد سنة 37، أي بعد مقتل عمر بن الخطاب بأكثر من 10 سنوات، فكيف يروي عنه؟ إذن هذا ليس بالسناد، ولذلك نقول هذا الحديث ضعيف، لأن سعيد بن يسار لم يدرك عمر، وبالتالي فيه انقطاع. الذين يستدلون بهذا الأثر على جواز أن يقول أنا مؤمن، طبعا لا يجوز الاستدلال بهذا الأثر آنذاك. الحديث التالي رقم 69، قال ابن أبي شيبة حدثنا عبده ابن سليمان عن الأعمش عن أبي إسحاق قال قال سلمان لرجل لو قطعت أعضاء ما بلغت الإيمان، لو قطعت أعضاء ما بلغت الإيمان، أو كما قال. متن هذا الخبر أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه يقول لرجل أنك لن تبلغ الإيمان حتى ولو قطعت، وبالتالي يستدل بهذا الأثر إن صح على أن الإنسان لا يقول أنا مؤمن على وجه القطع، لأنه لو قطع لن يبلغ إيه؟ درجة الإيمان، يقول أنا مؤمن ولكن يقول إيه؟ أنا مسلم، أو يقول أنا مؤمن إن شاء الله. حدثنا عبده وهو عبده ابن سليمان أبو محمد الكوفي قال عنه الإمام أحمد ثقة، وكان في صلاح في البدن كما كان شديد الفقر. ودي مسألة مهمة جدا، كان شديد الفقر، لأن بعض الناس يظنون أن الفقر دلالة على غضب الله تعالى على العبد. أبدا أبدا، فإن المرأة كما يتقلب في مراتب الغنى أيضا قد يتقلب في مراتب الفقر. فالناس أحوالهم كحال الصحابة ومن سبقهم كحال الأنبياء، هناك نبي غني وهناك نبي فقير، وهناك من جمع الله تعالى له بين الغنى والفقر. نبي غني كسليمان وداود عليهما السلام، فقد جعل الله تعالى لهما ملكا ما آتاهما أحدا بعدهما، سخر لهما الجن والطير والوحش، وسخر لهما الجبال والريح إلى غير ذلك. ومن الأنبياء من كان فقيرا كزكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومنهم من جمع الله تعالى له بين الغنى والفقر كحال نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان يشبع أحيانا وكان يجوع أحيانا عليه الصلاة والسلام. وهذا أفضل وأعدل المقامات، أن يتقلب الإنسان بين الغنى والفقر، بين الغنى والفقر، فيذوق الفقر كما يذوق الغنى، فمع الفقر الصبر ومع الغنى الشكر، فيتقلب في هذين المقامين، فيكون حاله في العبودية أسد وأتم من حال الذي يتقلب في مقام واحد. وكذلك الصحابة كان منهم الأغنياء ومنهم الفقراء ومنهم الذين تقلبوا في هذين الطبقين المقامين، منهم الأغنياء كسعد ابن أبي وقاص، كالزبير ابن العوام، كعبد الرحمن بن عوف، ومنهم الفقراء كأبي ذر وكأبي هريرة، ومنهم الذين جمع لهم بين هذا وهذا كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا أعدل المقامات. كذلك أهل العلم منهم الأغنياء الذين بسط لهم في الغنى، يبنون القصور وكذا وكذا وكذا، هذا موجود. ومنهم أيضا الفقراء الذين لا يجدون رغيفا يأكلونه، وما وقع لهم من طعام أو ما وقع لهم من رزق فإنهم يحبسونه على شراء الكتب وقراءتها. وقديما قالوا من طلب العلم أفلس، من طلب العلم أفلس، في جيبك 5 جنيهات، 5 جنيهات في جيبك، وجدت كتابا ب5 جنيهات وأنت ذهبت لتشتري غداء لك ولزوجك، إيه اللي يحصل؟ طالب العلم غالبا يقدم الكتاب على طعامه وطعام زوجه، ولذلك كثير من النساء يتضررون بالزواج من طلبة العلم، لأنهم يتقلبون في مقامات الفقر، يتقلبون في مقامات الفقر. هذا أمر موجود، ومن ابتلي بشيء من ذلك فعليه بالصبر حتى يجعل الله تعالى له فتحا وفرجا. وإمامهم في ذلك من الصحابة أبو هريرة وأبو ذر، وإمامهم في ذلك من الأنبياء زكريا عليه السلام، ومن التابعين وتابعيهم كثير كثير كثير، ومنهم صاحبنا عبده ابن سليمان، فمع أنه كان ثقة وكان ذا حشمة وصيانة وكان ذا صلاح في بدنه، إلا أنه كان فقيرا، إلا أنه كان إيه؟ فقيرا. فالفقير لا ينقم على الغني، والغني لا يزري بالفقير، فهذه قسمة الله تعالى. وأفضل الأحوال من جمع الله تعالى له بين هذا وذاك. وهذه أحيانا إنسان، أي إنسان فينا قد يستشعر هذا الأمر، لو معه مال كثير جدا فينفق هاء وهاء مش كده ولا يبال، أما إذا ضاع المال فلم يبقى في جيبه ولا قرش، لو وقع له جنيه واحد لسعد به. ألم تعيش مثل هذه المواقف يا إخوة؟ إن أنت يبقى معك مثلا 1000 جنيه تنفقه هنا وهناك، ثم بعد ذلك تبقى من غير أي مال ولا قرش، ثم بعد ذلك يرزقك الله تعالى عندما تبحث في جيوب ملابسك بجنيه واحد، تشعر بأن هذا الجنيه يعني كأنما أنزله الله تعالى لك فرجا وسلوانا. هذا يحدث، وهذا من الخير الكبير أن تتقلب في هذه المقامات. حدثنا عبده ابن سليمان عن الأعمش، وهو سليمان ابن مهران أبو محمد الكوفي، ورأى أنس رضي الله تعالى عنه، إلا أنه لم يروي عنه، وهو من طبقة صغار التابعين، من طبقة صغار التابعين التي يسمونها بالطبقة الخامسة، الذي رأى الواحد والاثنين أو رأى النفر من الصحابة ولكن لم يروي عن بعضهم، الأعمش. ومن الأشياء الظريفة أن الأعمش كان محافظا على الجماعة، كان محافظا على الجماعة، ويذكر عنه مترجموه أنه لم تفته تكبيرة الإحرام، لم تفته تكبيرة الإحرام 70 سنة. ما شاء الله، لو قتل إلا بالله، يعني حاجة ما شاء الله. وذي طبعا دلالة برضك على أن بعض المساجد عندما يدع فرصة للمصلين فإنه يعطي لهم الفرصة كي يحافظوا على تكبيرة الإحرام. يعني من ابتلي بمسجد بجوار محطة مثلا فإنه قطعا لن يحافظ على تكبيرة الإحرام إلا إذا شاء الله، لأنهم يؤذنون ثم بعد ذلك يقيمون الصلاة مباشرة. فالأعمش كان رجلا دينا وكان مقيما على طاعة الله عز وجل، وروى عنه عبده ابن سليمان كما روى هو عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق وهو عمرو ابن عبد الله السبيعي، السبيعي ليس السبيعي، السبيعي بفتح السين، والسبيعي نسبة إلى السبيع، والسبيع بطن من همدان، همدان هذه قبيلة كبيرة جدا كانت تسكن اليمن، همدان قبيلة كبيرة كانت تسكن اليمن. فأبو إسحاق وعمرو ابن عبد الله السبيعي الكوفي روى عن 38 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 38 صحابي، منهم جابر ابن سمرة، ومنهم أيضا رافع ابن خديج، فهو تابعي وهو ثقة، وروى له الجماعة. عن أبي قرة، عن أبي قرة اسمه سليمان ابن معاوية، أبو قرة سليمان ابن معاوية، روى عن سلمان الفارسي وكان من أصحابه، ولكنه نزل عن درجة التوثيق قليلا فجعله العلماء في درجة ما ليس به بأس. أما ولده وهو المشهور، يعني أبو قرة لو بحثنا عنه ربما لن نصل إلى ترجمته، ولكن سنصل إلى ترجمة أبي قرة من خلال ولده اللي هو عمرو ابن أبي قرة. وعمرو بن أبي قرة لم يلقى سلمان الفارسي، ابنه لم يلقى سلمان الفارسي، وإنما أبوه هو الذي روى عنه وكان من جملة أصحابه. فهذا الحديث إسناد رجاله ثقات ما عدا أبو قرة. قال سلمان: لو قطعت أعضاء ما بلغت الإيمان، أو كما قال. الحديث الذي بعد ذلك، الحديث رقم 68: حدثنا وكيع أنبأنا الأعمش عن سلمة ابن كهيل عن حبة العرني، العرني بضم العين، عن حبة العرني قال: كنا مع سلمان، كنا مع سلمان وقد صاففنا العدو، وينفع برضك على الوزن الآخر، وقد صاففنا العدو، صاففنا العدو أو صاففنا العدو، كلاهما صواب. فقال له سلمان: هؤلاء المؤمنون وهؤلاء المنافقون وهؤلاء المشركون، فينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين، ويؤيد الله المؤمنين بقوة المنافقين. الأثر مرة ثانية: حدثنا وكيع، وكيع هو أبو سفيان الكوفي، وكيع ابن الجراح ثقة حافظ، وسبق ترجمته، مات سنة 197 هجري. أنبأنا الأعمش وسليمان بن مهران، وسبقت ترجمته أيضا، ثقة حافظ. عن سلمة ابن كهيل وهو ابن حصن أبو يحيى الكوفي، دخل على عبد الله بن عمر وزيد بن أرقم، وكان ثقة، روى له الجماعة. عن حبة العرني وهو حبة ابن جوين العرني، قيل رأى النبي عليه الصلاة والسلام، قيل رأى النبي عليه الصلاة والسلام، ومال ابن حجر إلى أن هذا لا يصح، أي لا تصح له صحبة، لا تصح له صحبة. روى عن حذيفة، وروى عن عبد الله بن مسعود وعلي وعمار، روى عنه سلمة ابن كهيل، وكان متشيعا، وكان متشيعا شديد العصبية لعلي رضي الله تعالى عنه. شهد المشاهد كلها مع علي رضي الله تعالى عنه، ومات سنة 75 أو بعدها عند مقدم الحجاج لإمرة العراق. قال: كنا مع سلمان، وسلمان هو سلمان الخير أبو عبد الله، مارا مديدة حتى إنه لقى بعض الحواريين، يعني عاش قرونا، ولكن هذا لا يصح، والصحيح أنه عاش 70 أو 80 سنة ومات في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه بالعراق. قال سلمان: عندما صافف المسلمون الأعداء، كما قلت لكم من قبل بأن خلافة أبي بكر كان الجهاد فيها منتصبا، وخلافة عمر كان الجهاد فيها قائما، وخلافة عثمان كان الجهاد فيها على أشده في البر والبحر. لأول مرة في تاريخ الإسلام يحمل البحر أجنادا يرفعون لا إله إلا الله في عهد من؟ في عهد الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. ففترة خلافة عثمان كانت فترة جهاد ومنعة وقوة. فبيقول: كنا مع سلمان وقد صاففنا العدو، أو صاففنا العدو، كلاهما يصح، كلاهما يصح، إن إما أن يكون العدو قد سبقنا فلما رآنا قد صففنا صفوفنا فصف صفوفه، وإما أن يكون العدو قد سبقنا فلما رأينا العدو صففنا إيه؟ صفوفنا. فهذا يصح وهذا يصح. فقال سلمان: هؤلاء المؤمنون، ويقصد بالمؤمنين الجيش، ويقصد بالمؤمنين الجيش اللي هم عامة المسلمين، وهؤلاء المنافقون لعله والله تعالى أعلى وأعلم يقصد بعض أمراء الجيش، يقصد بعض أمراء الجيش الذين يظهرون ما لا يبطنون، يظهرون التورع والعبادة وهم يبطنون المعصية. فكان بعض الأمراء في عهد عثمان ينسب إليه شرب الخمر أو نحو من ذلك، وعثمان لم يكن ليقر على هذا، عثمان لم يكن ليقر على هذا، ومن شرب منهم الخمر فلعله في ذلك كان معذورا، فليس الخمر التي شربها ما نفهم، ولكن الخمر التي يقصد هنا هو العصير، العصير الذي نبذ، أي إذا ترك سمي أنذاك خمرا. فرمب سلمان كان في مذهبه أن هذا خمر حرام، وأن هؤلاء القوم يتبطنون المعصية ويظهرون الديانة والعبادة فهم بذلك منافقون، هذا حمل والله تعالى أعلى وأعلم. وهؤلاء المشركون الكفار، قال: فينصر الله المنافقين، ينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين، يعني يمكن أن يكون أمراء الجيش أو قادة الناس من أهل المعاصي والظلم والفجور، ولكن ينصرهم الله تعالى بدعوة الصالحين من عامة الناس، ينصرهم الله تعالى بدعوة الصالحين من عامة الناس، ويؤيد الله تعالى المؤمنين لهم عامة الناس بقوة المنافقين بأهل السلطان والدولة ونحو ذلك. هذا ما أمكن لي أن أوجه به هذا الكلام. تعليق الشيخ الألباني عليه رحمة الله على هذا الأثر أن إسناده جيد ورجاله ثقات، غير حبة العرني، فإن فيه تشيع، فإن فيه تشيع، وهو صدوق له أغلاط وأوهام. الأثر الذي بعد ذلك والأثر الرقم 73. قال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن ثعلبة عن أبي قلابة بكسر القاف عن أبي قلابة حدثني الرسول الذي سأل عبد الله ابن مسعود فقال أنشدك بالله أتعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أصناف: مؤمن السريرة، مؤمن العلانية، هذا صنف مؤمن السريرة أي مؤمن القلب، مؤمن العلانية مؤمن الظاهر، وكافر السريرة كافر العلانية وهذا هو الكافر، ومؤمن العلانية كافر السريرة وهذا هو المنافق. يبقى الناس كانوا على أهل رسول الله كذلك. قال أي أبي قلابة فقال عبد الله قال أي قال هذا الرسول فقال عبد الله اللهم نعم أي نعم كان الناس على هذه الأصناف. قال فأنشدك بالله من أيهم كنت، يعني هذا الرسول بيقول عبد الله بن مسعود أنشدك بالله من أيهم كنت، فقال اللهم كنت مؤمن السريرة مؤمن العلانية، أنا مؤمن، هذا قول عبد الله بن مسعود، قال اللهم كنت مؤمن السريرة مؤمن العلانية أنا مؤمن. معنى الكلام يعني إن كنت مؤمن السريرة مؤمن العلانية فأنا إيه؟ فأنا مؤمن. إذن هذا وتقدير الكلام. إذن هذه الجملة مرتبة بعضها على بعض، فقولت أنا مؤمن ليست تقريرا لما مضى، ولكنها كأنها في معنى جواب الشرط، كأنها في معنى جواب الشرط، يعني إن كنت مؤمن السريرة مؤمن العلانية فأنا مؤمن آنذاك، فأنا مؤمن آنذاك. قال أبو إسحاق فلقيت عبد الله ابن مغفل فقلت إن أناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن، إن ناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن. قال فقال عبد الله ابن مغفل لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا، لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا. أبو معاوية هو أبو معاوية الضرير محمد ابن خازم، وسبقت ترجمته مرارا، وهو متفق على توثيقه أخرج له الجماعة. عن الشيباني، الشيخ الألباني عليه رحمة الله بيميل إلى إن الشيباني هذا هو سليمان ابن أبي سليمان، هو سليمان ابن أبي سليمان أبو إسحاق الكوفي، هذا ما مال إليه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وسلمان ابن أبي سليمان من طبقة الأعمش، أي من الطبقة الخامسة من طبقة صغار التابعين. وقال الشيخ الألباني بأن إسناد هذا الحديث اللي هو من طريق الشيباني الفلقيت عبد الله بن مغفل فقلت إن ناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن فقال قد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا، بيقول هذا الإسناد من طريق الشيباني لقيت عبد الله بن مغفل هذا إسناد صحيح. أما الطريق الأخرى اللي هو الشيباني عن ثعلبة عن أبي قلابة هذا لا يصح، هذا لا يصح. لماذا؟ لجهالة الرسول الذي كلم عبد الله ابن مسعود. طيب واحدة واحدة وسيتضح كل شيء في حينه. الشيباني كما قلت لكم هو سليمان ابن أبي سليمان أبو إسحاق الكوفي من الخامسة لمن طبقة صغار التابعين الذين رأوا النفر من الصحابة ولم يثبت لهم أنهم رووا عن كلهم، بل ربما رووا عن بعضهم. وقد مات سليمان ابن أبي سليمان سنة 142 هجرية، 142 هجرية كما قال الإمام البخاري. وثعلبة هو ابن يزيد الكوفي وصدوق فيه تشيع، صدوق فيه تشيع. وكما تعلمون أن صدوق ديت يعني أقل درجة من درجات التوثيق، فعندما يفرد الرجل بالصفة الممدوحة بعدها على طول ينزل إلى درجة الصدوق أو لا بأس به أو نحو من ذلك. وكان ثعلبة على شرطة علي، أي كان رئيس الشرطة، كان رئيس الشرطة. وهذا الكلام أيضا فيه كلام، لأن بعضهم قالوا أن زياد ابن كميل كان هو على شرطة علي. عن أبي قلابة وهو عبد الله ابن زيد ابن عمرو، وروى عن جمع من الصحابة منهم أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ومالك ابن الحويرث، ومات سنة 400 وقيل بعد ذلك. حدثنا الرسول الذي سأل عبد الله ابن مسعود، من هو ذلك الرسول؟ لا ندري، لا نعرف، لا نعرف هذا الرسول. ما اسم هذا الرسول؟ لا نعرفه. ما حاله؟ لا نعرفه. إذن هو مجهول، مجهول العين، مجهول العين، لغير معروف، غير معروف. إذن هذا الحديث لا يصح بسبب جهالة هذا هذا الرسول. طيب، حدثنا الرسول الذي سأل عبد الله ابن مسعود. خلي بالكم إن عبد الله ابن مسعود هذا الصحابي الجليل ساكن الكوفة، وهو فقيه العراق، وكل أهل الكوفة كانوا تلاميذ لعبد الله بن مسعود، يعني إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي وعلقمة، كل هؤلاء كانوا تلاميذ لعبد الله بن مسعود. قال له الرسول: أنشدك بالله، أستحلفك بالله. وهذا جواز استحلاف، استحلاف الثقة، جواز استحلاف الثقة، يعني إذا كان المخبر لك ثقة مأمونا في خبره، إذا أردت أن تستوثق أكثر فيجوز لك أن تستحلفه، يجوز لك أن تستحلفه. أنشدك بالله، أتعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أصناف، والمقصود على عهد رسول صلى الله عليه وسلم يعني في المدينة: مؤمن السريرة، مؤمن العلانية، مؤمن السريرة، مؤمن العلانية. النوع الثاني: كافر السريرة، كافر العلانية. النوع الثالث: مؤمن العلانية، كافر السريرة. وهذا حال المنافق، أنه يظهر ما لا يبطن. فقال عبد الله: اللهم نعم، اللهم نعم، يؤيد ما قال. قال: فأنشدك بالله من أيهم كنت؟ فقال: اللهم كنت مؤمن السريرة، مؤمن العلانية، أنا مؤمن. إذا كنت مؤمن السريرة، مؤمن العلانية، فأنا مؤمن. إذن عبد الله ابن مسعود لم يقل أنا مؤمن، ولكنه وضع ذلك القيد بإيمان الظاهر والباطن. قال أبو إسحاق: فلقيت عبد الله ابن مغفل، ابن مغفل، وعبد الله ابن مغفل توفي سنة 61 هجرية، توفي سنة 61 هجرية، وصلى عليه أبو بردة الأسلمي. خلي بالنا من الحتة دي، توفي سنة كام؟ 61 هجرية. قال أبو إسحاق اللي هو الشيبان، طيب أبو إسحاق الشيبان اللي هو سليمان ابن أبي سليمان، توفي سنة 142 هجرية، توفي سنة كام؟ 142 هجرية. وهذا الصحابي الجليل توفي سنة 61 هجرية. فعشان نعرف مولد أبو إسحاق الشيباني نطرح الاثنين من بعض، مش كده؟ هنطرح 142 من 61 يدينا 81 سنة، صح؟ 142 ناقص 61 يساوي كام؟ 81 سنة. فإذا كان ابن مغفل عبد الله بن مغفل الصحابي مات سنة 61 هجرية، مات سنة 61 هجرية، وهذا الرجل الذي سمع منه هو الشيباني أو هو أبو إسحاق الشيباني توفي سنة 142 هجرية، يبقى الفارق بين وفاتهما 81 سنة. الفارق بين وفاتهما 81 سنة. فقول أبو إسحاق الشيباني: فلقيت عبد الله بن مغفل فقلت له، إلى نهايته. هذا الكلام يحتاج إلى نص في نقطة واحدة، وهي: هل الشيباني هذا عمر فوق 100؟ إذا كان من المعمرين فاحتمالية لقائه بعبد الله بن مغفل صحيحة، أما إذا مات دون ذلك، يعني دون 100 سنة أو دون حتى 90 سنة، فهذا الأمر يجعلنا نقول بأن هذا الشيباني غير ما قال الشيخ الألباني، أو على الأقل هذه المسألة تحتاج إلى بحث وطول نظر. والذي يغلب على ظني بأن هذا الأثر يحتاج إلى نظر، وجه الدلالة قول عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اللهم كنت مؤمن السريرة مؤمن العلانية أنا مؤمن. فهذا دلالة على أن الرجل لا يقول أنا مؤمن إلا إذا كان مؤمن السريرة مؤمن العلانية. الأثر الذي بعد ذلك هو أثر جيد، وبه يكون ترجيح طيب بإذن الله تبارك وتعالى، ونهاية لمسألة الإيمان والاستثناء منهم. هذا الأثر: حدثنا أبو معاوية، قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية عن موسى ابن مسلم عن إبراهيم التيمي قال: وما على أحد أن يقول أنا مؤمن. وما على أحد أن يقول أنا مؤمن، طب ما يقول أنا مؤمن. وما على أحد أو ما على أحدهم أن يقول أنا مؤمن. فوالله إن كان صادقا، في قولي أنا مؤمن، لا يعذبه الله تعالى على صدقه، ولئن كان كاذبا لما دخل عليه من الكفر أشد من الكذب، ولئن كان كاذبا لما دخل عليه من الكفر أشد من الكذب. الأثر ده إخواني في نكتة جميلة جدا، وهي نهاية المسألة، أن الرجل إذا قال أنا مؤمن يقصد بذلك الإسلام فلا ضير. لو واحد قال أنا مؤمن من غير استثناء يقصد بذلك الإسلام لا ضير. أما إذا كان يقصد أنا مؤمن يعني بها الدرجة والمنزلة التي هي أعلى من الإسلام والتي بها يكون حتما من أهل الجنة، فلا يقول أنا مؤمن، ولكن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. إذا الآثار التي وردت في أنا مؤمن من غير استثناء تحمل على أن الإيمان هنا بمعنى ليه؟ الإسلام. والآثار التي وردت بأنا مؤمن إن شاء الله تحمل على أن الإيمان هنا هو المزكى الذي به يدخل صاحبه ليه؟ الجنة. وهذا هو فهم إبراهيم التيمي، وهو من علماء الكوفة الكبار، تابعي ثقة عابد، روى عن أنس وغيره، وقتله الحجاج ابن يوسف الثقفي بواسط، وقيل قتل في السجن مات سنة 72 ولم يبلغ 40 من عمره، هذا التابعي الثقة كان بيقول: وما على أحد أو وما على أحدهم أن يقول أنا مؤمن، لا ضير أن يقول أنا مؤمن، فوالله لئن كان صادقا، في قوله أنا مؤمن لا يعذبه الله تعالى على صدق. إذا كان ذلك الرجل مؤمنا بالمعنيين، بالإسلام أو بالمعنى الذي به تتم التزكية، لا يعذبه الله تعالى على صدق. ولئن كان كاذبا أي ليس مؤمنا ليس مسلما فيدعي لنفسه ما ليس فيه لما دخل عليه من الكفر، أشد من الكذب. يمكن يجي واحد منافق بيكره الإسلام، ويقول بأن الإسلام دين الرجعية والتخلف ودين الهمجية، أن المسلمين في حاجة إلى أن ينسوا كتاب ربهم هذا، لأن هذا القرآن هو سر تخلف المسلمين. والله أحد المنسوبين الإسلام قال ذلك، قال إن سر تخلف المسلمين هو القرآن، وبالتالي ما يفعله الأمريكان من تدنيس المصحف نحو ذلك ليس فيه غضاض، لأنهم لا يدنسون القرآن الذي هو كلام الله، وإنما هم يدنسون هذا الكتاب الذي كان سببا في تخلف المسلمين. هذا الرجل قطعا قطعا لا يمكن أبدا أن نقول بأنه مسلم. طب لو قال أنا مؤمن، الرجل لو قال أنا مؤمن إن شاء الله يقول أنا عظيم المؤمنين، لو قال أنا مؤمن نقول هنا ولئن كان كاذبا لما دخل عليه من الكفر أشد من الكذب، يعني ما دخل عليه من الكفر أشد من الكذب. يبقى إذن خلاصة مسألة الإيمان أن هناك مدرستان، مدرسة تجيز الاستثناء في الإيمان وهم الجماهير، الجماهير جماهير أهل العلم من أهل الأثر مذهبهم الاستثناء في الإيمان، وهذا مذهب أهل العراق قاطبة لا سيما علماء الكوفة الذين تلقوا عقيدتهم وعلمهم عن علي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا. المدرسة الثانية وهي أيضا بعض أهل العلم لا سيما من أهل الشام هم الذين يرون الجزم في الإيمان، الجزم في الإيمان ولا يستثنون منه. والصواب أن هذا صواب وهذا صواب، فمن استثنى في الإيمان فقوله صواب باعتبار المآل وباعتبار الخاتمة وباعتبار التزكية، قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وباعتبار المآل والخاتمة فالإنسان لا يدري على أي شيء ستختم حياته، ولا يدري هل هو من أهل الجنة أو هو من أهل النار، فبالتالي لا يقول أنا مؤمن وإنما يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وأما إن كان يقصد بالإيمان دين الله عز وجل وهو الإسلام، وهو الإسلام، فلا بأس أن يقول أنا مؤمن من غير إيه؟ من غير استثناء، فلا بأس أن يقول أنا مؤمن من غير استثناء. وفي كل الأحوال فإن الاستثناء في الإيمان لا يحمل على الشك، فإن الاستثناء في الإيمان لا يحمل على الشك، وإنما يحمل على التعليق، وإنما يحمل على التعليق. ودي مسألة معروفة كويسة جدا، لما أقول زوجتك ابنتي على ألف، زوجتك ابنتي على ألف، فهذا زواج فيه استثناء، أو هذا زواج معلق، أو هذا زواج مشروط، أي التزويج هنا شريط الدفع إيه؟ دفع ألف، فالاستثناء هنا لا يحمل على معنى الشك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.